آل محمد. كان كلامنا فيما سبق في عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية، ويستثنى من ذلك موارد. المورد الأول الذي يستثنى منه من يراد الزواج بها، فمن أراد الزواج بامرأة يجوز له النظر إليها، وقد دلت على ذلك مجموعة من الروايات، وقد ذكرنا ثلاث روايات في هذا المجال ولا نكرر. هذا بالنسبة إلى ما سبق. مبحثنا الجديد إن شاء الله من الآن يجدر الالتفات إلى أن جواز النظر إلى من يراد الزواج بها مشروط بشروط، ولم يشر السيد الماتن قدس سره إلى هذه الشروط. نذكر بعض هذه الشروط، ولعله بالتأمل شروط أكثر يمكن. الشرط الأول: ألا يكون النظر إلى المرأة التي يراد الزواج بها عن شهوة. نعم، لا يضر حصول الشهوة المسببة عن النظر. إذن هناك نحوان من الشهوة: شهوة مسبقة سابقة على النظر، وشهوة متأخرة عن النظر. يمكن أن يقال بعد أنت شوف رأيك ما تشنو، هو ما متعرض السيد الماتن إلى هذه القضية. الشهوة إذا كانت سابقة فلا يجوز النظر، والوجه في ذلك انصراف الروايات عن مثل هذه الحالة، حالة ما إذا كانت شهوة مسبقة. المفهوم من الروايات أنه إذا أراد الزواج فالنظر لأجل الزواج هذا يجوز، أما إذا كان هناك سبب آخر وهو الشهوة يمكن أن يدعى انصراف الروايات عن روايات المجوزة علما للنظر، يمكن أن يدعى أنها منصرفة عن مثل هذه الحالة. أما ما يحصل بعد النظر هذا لا يضر، فإن النظر عادة ولا نقول دائما، غالبا نقول يسبب للشاب خصوصا حينما ينظر إلى المرأة ولو بقصد الزواج بها قد تثيره، فهذا لا يضر إذا كان حاصلا بسبب النظر. والوجه في ذلك أمران: أحدهما التمسك بالإطلاق، فإن الروايات مطلقة من هذه الناحية ولم تقل إذا حصلت الشهوة فاقطع النظر، ماكو هذا الشيء، بل لعله الروايات على العكس بعضها بلهجة مساعدة على جواز النظر، حتى لو مثلا في الرواية الثالثة معتبرة غياث ابن إبراهيم: في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها قال لا بأس، إنما هو مستام، فإن يقضى أمر يكون. هذا التعابير لعله تساعد أنه بلي 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 فلينظر، وتشجع على النظر. فإذا على هذا الأساس النتيجة التي انتهينا إليها أن الشهوة التي تكون حاصلة بعد النظر لا مشكلة من ناحيتها، ويمكن التمسك بإطلاق الروايات، وأما الحاصلة قبل ذلك فلا تجوز لانصراف الروايات. طبيعي لما نحن ادعينا انصراف الروايات تبقى هذه المسألة دائما. خلي أقول لك، يقال الروايات منصرفة عن هذه الحالة، هذه بعد ليست قضية علمية وتابعة لموازين علمية. قد يكون شخص سمع هذا الكلام الذي أنا قلت منصرف الرواية يقول أحسنت أحسنت، وشخص ثاني يقول لا لا لا، هذا الانصراف من أين؟ الانصراف قضية ماذا؟ بعد وجدانية. وأحد أسباب اختلاف فتاوى الفقهاء هو هذا، واحد يرى انصراف النص عن هذه الحالة أو واحد لا يرى هذا الانصراف. على أي حال، هذا الشرط الأول من الشرائط التي يعتبر في جواز النظر. الشرط الثاني ألا تكون المرأة واجدة لبعض الموانع، لبعض الموانع من الزواج، كما إذا فرض أنها كانت مطلقة وهي بعد في العدة في وسط العدة، فالنظر إليها ماذا ماذا الآن تنظر إليها ماذا؟ مو مال زواج الآن. والروايات ناظرة إلى من يريد الزواج بعد ما إذا فرض أن النظر وافق ما يريد، مثل هذا جوزت له الروايات. أما الذي لا يوجد مجوز له للزواج كما فرضنا، فحينك المرأة في العدة، فالروايات لا تكون شاملة له كما هو واضح. أجل نستثني من ذلك ما إذا فرض أن المدة المتبقات من العدة قليلة كانت، يعني ربع ساعة بعد تنتهي، ربع ساعة تنتهي العدة، هنا يمكن أن يقال على أنه إطلاق الروايات شاملة لمثل هذه الحالة. إذا ربع ساعة أو عشر دقائق أو خمس دقائق باقي للعدة يمكن أن يقال بالشمول. والأمر إليك، بعد قلت هذا، بعد لما وصلت النوبة إلى الانصراف بعد المسألة كل واحد وجدانه من هذه الناحية. هذا بلي في غير الرجعية، في غير الرجعية، في غير الرجعية، قول قدر المتيقن غير الرجعية. وأما إذا فرض أنه كانت بعد مو شنو، إذا انتهت العدة بعد بعد بقاء المدة، على أي حال إذا سبقه سابق فهذا راح يصير مانع منين للرجل من الرجوع. زين، الأمر المورد الثالث أن يفترض أن إجابة المرأة المنظور إليها التي أراد الشخص أن ينظر إليها لأجل أنه إذا وافق نظره ما يريد فحينئذ يتزوج بها، ألا تكون هذه المرأة المنظور إليها واجدة لبعض الموانع، ألا تكون إجابة ذاك بعدين إن شاء الله، أن تكون إجابة المنظور إليها إجابة، إجابة المنظور إليها قضية محتملة، لا أنه يقطع، لا أنه يقطع بعدم لأنه يقطع بعدم رضاها بالزواج. فإذا كان يقطع بأن هذه ترفض أي شخص ترفضه وكان يجزم بذلك، فحينئذ هذا النظر يكون نظرا عبثيا وبلا فائدة بعد القطع بأنه هي لا تتزوج، إما لمانع عقلائي عندها أو لمانع غير عقلائي، بالتالي هي ماذا؟ ترفض الزواج. فإذا فرض الجزم بأنها ترفض الزواج، الروايات لا تشمل مثل هذه الحالة، فإن النظر مأخوذ بنحو الطريقية إلى الزواج، إذا وافق نظره ما يريد فيتقدم إليها، أما إذا يعلم بأنه هذه ترفض فالنظر يكون عبثيا ولا وجه له. وبالتالي نقول الروايات منصرفة عن مثل، إذا قلنا منصرفة شيء وجيه ما بي فرد شيء، منصرفة عن مثل هذه الحالة. والحالة الرابعة من الموارد التي يشترط، يجوز بل يشترط في كشروط لجواز النظر، أن يفترض أنه يجهل حالها. أما إذا فرض أنه كان يعرفها، هي ماذا؟ من أقربائهم ويعرف شكلها وإلى آخره، فحينئذ يأتي وينظر إليها. لماذا؟ ما هو الموجب؟ والتوجيه الفني لعدم جواز، لعدم شمول الروايات لمثل التوجيه الفني، إحنا هذا بالوجدان نشعر على أنه ما دام تعرف حالها وبعد لا معنى للنظر إليها، وأنت تعرفها بعد بشكل تام، لكن التوجيه الفني لذلك شلون يصير؟ أم لابد أن يدعى الانصراف؟ فإن الروايات ناظرة إلى أخذ النظر بنحو الطريقية إلى، بنحو الطريقية لمن؟ إلى الزواج. فإذا فرض هذه الطريقية هي كانت محفوظة من أول، هو يعرف شكلها بشكل تام، فهذا النظر الجديد لا يزيده شيئا. إذن الروايات منصرفة عن مثل هذه الحالة. جيد. الشرط الخامس، بلي مو شرط خامس، الأمر الخامس الذي نذكره في هذا المجال هذا على عكس ما سبق. ما سبق كنا نذكره بعنوان، بعنوان شرائط لجواز النظر، الآن نريد أن نقول على العكس. يجوز النظر إلى المرأة التي يراد الزواج بها أو منها حتى لو أمكن الاطلاع على عليها من خلال أمور أخرى. أمور أخرى يعني شلون؟ غير النظر. شلون مثلا؟ صورتها، يؤتى بصورة يقال يا أبا هذه صورتها، فنقول وجود الصورة لا يمنع منين؟ من جواز النظر، يبقى النظر إليها جائزة، والوجه في ذلك واضح. فإن الروايات لم تقيد بما لم، بما إذا لم يمكن الاستعانة للتعرف عليها من غير النظر بالصورة أو ذكر الأوصاف أو 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 أو، لا مطلقة من هذه الناحية، فيتمسك بإطلاقها. هذا مضافا إلى أنه العين قد ينكشف لها أكثر مما ينكشف من خلال ماذا؟ من خلال الصورة أو من خلال نقل الأوصاف. الرؤية هي بالعين هي فيها شيء بل تعرف معرفة خاصة. والأمر السادس والأخير لعله نذكره في هذا المجال، النظر إلى المرأة المذكورة التي يراد الزواج بها جائز حتى لو فرض أنها لم ترضى. لم ترضى بمن؟ لم ترضى بالنظر إليها، ما تقبل. أكو بعض النساء ما يقبلن هذا المعنى، سإما تخجل أو المناسب أن يقال على أن جواز النظر ليس مشروطا بإجازتها، فإن الروايات مطلقة من هذه الناحية، بل نقول أكثر، حتى لو فرض على أنه لا يراد الزواج بها. الآن امرأة مثلا مرت إلي وإليك، هو مو مناسب أن ننظر، إحنا إن شاء الله ما ننظر، لكن شاب أراد أن ينظر طبيعي إلى قرص وجهها، وهي لا ترضى بس هي كاشفة قرص الوجه، ومتى جواز النظر مشروط برضاها؟ كلا ثم كلا، بل يجوز النظر إليها ولو لم ترضى، هاي لغير حالة الزواج، إرادة الزواج. فكيف بحالة الزواج؟ يجوز النظر؟ نعم يجوز النظر. ماذا؟ أكثر من وجهها وكفيها. وعلى أي حال الروايات مطلقة من هذه الناحية. جيد، هذا إن شاء الله صار واضح. هذا انتهينا من مطلب جديد أريد أبين، هل جواز النظر يختص بالوجه والكفين؟ ذهب إلى ذلك المحقق في الشرائع، وأنا قلت لك فرد مرة سوي لك فرد دفتر يا أخي العزيز، ذني أكو قضايا مال ساعة الساعة، إذا ما سجلها تروح. أنا في الزمان السابق كنت مسوي لي هيك دفتر ومسجل به جملة من الأمور، بس بعد ذلك شويون إنسان يتكاسل ما أدري شلون إلى آخره، تركت ذلك. وإلا هو يخرج فرد شيء ماذا؟ جميل، ولو كان هو يحتفظ به لنفسه مو أنه يطبعه. هذا من الأمور التي ينبغي أن تسجل. كيف يقول صاحب الشرائع هكذا؟ إن النظر إلى الوجه والكفين هو جائز في حد نفسه بلا حاجة إلى إرادة الزواج. فما معنى أن تقول عند إرادة الزواج يجوز النظر إلى الوجه والكفين؟ خل نقرأ عبارته، خاف إحنا مشتبهين إن شاء الله. عبارته هكذا يقول قدس سره، يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، وإن لم يستأذنها. لحد الآن هذا ما بي شيء، هذا جيد. لا، هاي العبارة التي راح تجي، ويختص الجواز بوجهها وكفيها. شرائع الإسلام الجزء الثاني صفحة 295. هذا فقيه وفقيه آخر على العكس تماما. هاي شنو ربط انت قعدت هذا يعني شنو ليش الشيء هذا؟ لا قاعد يقول نكاح اذا يريد ينكاحها يتزوجها يشوف اي شنو بعد هاي شنو قاعد عبارته صريحه فصيحه يا اخي. النظر لمن واحد يريد يتزوج امراه فقط الى الوجه والكفين، قال وجه والكفين يجوز النظر اليهما، يمكن ان يقال في غير حاله اراده ماذا الزواج من دون شهوه ويجوز. هذه شنو تقيده به؟ وثانيا الروايات مطلقه، شنو واحد ما يراجع الروايات ما افتهم شنو شلون يصير؟ هاي غرائب، هذه قلت لك غرائب تسجل. وما اشد الفارق بين فقيه وفقيه، صاحب الشرائع ايش يقول؟ بلي وصاحب الجواهر على العكس تماما، يقول يجوز النظر وجهه وإيديه وبعد شنو رجلي وما عدا أقرأ لك عبارة صاحب الجواهر يولا على أي حال. إسه هذا ما يقوله بنحو الجزم لكنه ظاهر سنقرأ عبارة مناسب، واحد يقول قصدك تمسك بالإطلاق، يجوز النظر إلى كذا، الروايات ماذا مطلقة إلا تدعي الانصراف إلى هذه الساعة. شوف عبارة صاحب الجواهر، قدس الله روحه الشريفة، في الجزء 29 صفحة 67 حيث قال فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته. ذني التعابير أقول لك لا تتعلمهن، أرجوك أرجوك أرجوك. أكو بعضهم لما ذني أشياء يتعلمها ويقوم يكتب هذا المطلب يحتاج إلى من كشف الله ما دعا عنه الكذا و و و و و لا 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 ذني الأشياء لا تجيبها لا تجيبها أبدا. أنت مطلب علمي عندك بينة، ما يحتاج إلى أنه هذا لا يكون إلا لمن كشف الله له شنو يعني معناه أنه الله إليه كشف وأنت ما كشف إليك، هذا مو مناسب. كل ذني الألفاظ زين، أنا مو كلام ضد صاحب الجواهر، أريد أتكلم نواياي الله يعرفها، أريد أن أنت بعض مرات لا تتعلم تسمع ذني وتتعلمهن زين. يقول فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها بعد طبيعي يعني ما عدا العورة، هذا واضح بعد ما ذكره، بعد هذا بديهي احنا نضيفه إلى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكثرتها. تعاضدها يعني بعضها يعضد البعض الآخر وهي كثيرة. على أي حال ما ذكره صاحب الجواهر شيء فني بمجال من يرى الإطلاق في الروايات، لأن الروايات احنا شنو قرناهن في المحاضرة السابقة، مثلا الرواية الأولى قالت هيجي عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن، ما قيد الإمام بفقط وفقط كفيها وجهها. الفقيه يتمكن أن يتمسك بمن؟ يقول عدم التفصيل، عدم التفصيل دليل شنو ما أدري العموم. والرواية الأخرى في هذا المجال يقول عليه السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها قال لا بأس محاسن الامرأة، خو محاسن الامرأة شنو؟ مو بس الوجه وال الكفين، لا لا لا، يشمل ما عدا ذلك. قال لا بأس، إنما هو مستام، فإن يقضى أمر يكون. على أي حال المناسب هو جواز النظر كما أفاد صاحب الجواهر، ولكن يبقى الاحتياط مات شوي هنا في محله أن يحتاط الفقيه، لا أنه يتجاوز إلى المناطق الحساسة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام.